بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. طيب، نأخذ حديث جابر بن عبد الله الآخر حتى نكمل المسائل المتعلقة بأكل الثوم والبصل والكرات وما كان في معناها. قال رحمه الله تعالى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. طيب، البصل والثوم والكرات معروفة، وقوله فلا يقربن مسجدنا كما تقدم معنا في الدرس السابق أن بعض أهل العلم فهم منه أن هذا الأمر خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والصحيح أنه عام في كل مسجد للحديث السابق، وليعتزل لحيث المذكورة في الباب فلا يقربن المساجد كما جاء في حديث ابن عمر. وقوله فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا فيه علة النهي، وهو أن الملائكة تتأذى كما يتأذى بنو آدم، فالأذية حاصلة لبني آدم، والأذية حاصلة كذلك للملائكة لمن أكل من تلكم الشجرة. وتقدم معنا وأن ذكرنا في الدرس السابق ما ذكره العلماء في هذا، ومنه ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث، وهو رحمه الله تعالى شرح الحديث أو أحاديث الباب بأوجز شرح وأحسن شرح رحمه الله تعالى، فجمع بين الإيجاز وبين كذلك ذكر مسائل مجملة هامة في هذا الباب. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يصلي معنا، قال هكذا ضبطناه ولا يصلي على النهي، ووقع في أكثر الأصول ولا يصلي بإثبات الياء على الخبر الذي يراد به النهي، وكلاهما صحيح، أي جاء في بعض الألفاظ لا يصلي بدون ياء، وهذا على النهي على أن لا ناهية، وجاء بذكر الياء لا يصلي بذكر الياء، وتكون ها هنا لا نافية، تكون لا نافية، وهي ماذا؟ وهو خبر يراد به النهي، أي الإنشاء. وكلاهما صحيح، أي من حيث اللغة وكذلك من حيث المعنى. والبلاغيون أصحاب علم المعاني يقولون إن الخبر إذا أريد به النهي يكون أقوى في النهي، فيكون قوله لا يصلي أقوى في النهي من قوله ماذا؟ من قوله لا يصل. قال رحمه الله تعالى: فيه النهي عن أكل الثوم نحوه، فيه نهي من أكل الثوم ونحوه، من أكل الثوم نحوه، عن حضور مجمع المصلين وإن كانوا في غير مسجد، ويؤخذ منه النهي عن سائر مجامع العبادات ونحوها كما سبق. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تأذى مما تأذى منه الإنس. قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع أكل الثوم ونحوه من دخول المسجد، وإن كان خاليا، لأنه محل الملائكة ولعموم الأحاديث. هذا في إشارة إلى مسألة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع أكل الثوم نحوه من دخول المسجد وإن كان خاليا، وإن كان خاليا، لأنه محل الملائكة، ولعموم الأحاديث. معنى بعض الناس قد يقول إن العلة ماذا؟ تأذي الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ماذا؟ بنو آدم. فإذا كان المسجد خاليا، فإنه لا أذية لبني آدم، إذن لا بأس في الصلاة في المسجد. هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الملائكة كذلك تتأذى من هذا الأمر، فالنهي متعلق بماذا؟ بأذية الملائكة وبأذية ماذا؟ وبأذية بني آدم، وبأذية بني آدم. ولو كان المسجد كله أكل الثوم، كلهم أكل الثوم، فهل يقال لهم أو كان أصحاب المسجد أي ممن يصلون في مسجد ما كلهم أكل ثوما، فهل يقال لهم ما دام أن كلكم قد أكلتم الثوم فلا بأس أن تدخلوا المسجد وتصلوا؟ الجواب ماذا؟ الجواب نقول لهم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. واضح يا جماعة؟ لا، والأصل في هذه الأمور أنها تتأذى أو أنه يتأذى منها بنو آدم، فإذا كان يتأذى منه بنو آدم تأذت منه كذلك الملائكة، فيكون الحكم قائما على هذا الأمر، وهو أنه لا يجوز، أنه ينهى عن دخول المسجد، أنه ينهى عن دخوله إلى المسجد. قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها، قال النووي رحمه الله: فيه دليل على أن الثوم ليس بحرام، بإجماع من يعتد به، كما سبق. قال: وقد اختلف أصحابنا. طيب، قال: وقد اختلف قبل هذا، تقدم أن المسألة فيها ماذا؟ أن المسألة فيها خلاف، وأن الظاهرية أو أن بعض الظاهرية قد خالفت في هذه المسألة، ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى عنده قاعدة في هذا الباب. في القاعدة حاصلها أن الظاهرية لا يعتد بخلافه، لذا تجده يقول: أجمع العلماء على كذا، وخالف الظاهرية، ثم لا يلتفت إلى ماذا؟ لا يلتفت إلى مخالفة الظاهرية في ذلك. وهذه المسألة من هذا الباب، على أنه قد وجد في كلام المتقدمين، من قال كذلك بقول الظاهرية، وسيأتي كلام أو الإشارة إلى هذا بإذن الله عز وجل. قوله رحمه الله تعالى: وقد اختلف أصحابنا في الثوم، هل كان حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان يتركه تنزها، قال: وظاهر هذا الحديث أنه ليس بمحرم عليه صلى الله عليه الصلاة والسلام، ومن قال بالتحريم يقول مراد: ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل الله لها. واضح يا جماعة؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: يا أيها الناس، حينما بلغه أن بعض أصحابه ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الثوم والبصل وما كان في معناها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ما كان لي أن أحرم ما أحل الله لي، ما أحل الله لي. واضح يا جماعة؟ لو هذا كما ترون نص في المسألة، هذا نص في ماذا؟ في المسألة، من أن هذه الأشياء أكلها حلال، على أن بعض الشافعية كما قال النووي رحمه الله تعالى ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى أنه كذلك، إلى أنه محرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان مباحا لأمته. قالوا: ويقال في هذا الحديث المعنى أنه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أو قال لي قال ليس لي تحريم ما أحل الله لي، أي تحريم ما أحل الله لأمتي، ما أحل الله لماذا؟ لأمتي. وأما أنا فهي علي ماذا؟ فهي علي حرام. وهذا فيه بعد كما ترون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لي تحريم ما أحل الله إيش لي. واضح يا جماعة أم لا؟ فالخطاب هو الذي يحكي عن نفسه أن هذا الأمر حلال، وما كان حلالا فهو حلال، فهو حلال له ولأمته. وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، أن الحل يعمه صلى الله عليه وسلم مع أمته، وكذلك النهي يعمه صلى الله عليه وسلم مع أمته، إلا ما دل الدليل على تخصيصه، إلا ما دل الدليل على أنه من خصوصيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلا فإن الأصل عموم التشريع. قال لا، طيب هذا خلاص ما ذكره ها هنا رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح، قال وفيه أي في الأحاديث المذكورة النهي لمن أكلها عن قربان الناس، عن قربان الناس دليل على أنه يكره لمن أنه يكره له أن يغشى الناس حتى يذهب ريحها، حتى يذهب ريحها، ولكن حضوره مجامع الناس، ولكن حضوره مجامع الناس للصلاة والذكر، للصلاة والذكر ومجالسته لأهل العلم والدين أشد كراهة من حضوره الأسواق ومجالسته الفساق. واضح هذا جماعة أم لا؟ والدليل ما هو؟ قال ولهذا جاء في حديث، ولهذا في حديث جابر وليقعد في بيته، وليقعد في بيته. فاستدل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بهذه الرواية أي وليقعد في بيته على أنه نهي عن مخالطته للناس، على أنه نهي عن مخالطته للناس، وإن كان بعض المخالطة أشد كراهة من بعض، وإن كان بعض المخالطة أشد كراهة من ماذا؟ من بعض. فمخالطته لأهل الذكر ولأهل العلم ولأهل الخير أشد كراهة من مخالطته لمن؟ لأهل الأسواق وكذلك للفساق. قال وقد دلت أحاديث هذا الباب على أن أكل الثوم غير على أن أكل الثوم غير محرم في الجملة، وإنما ينهى عن أكله، أو إنما ينهى من أكله عن دخول المسجد حتى يذهب ريحه. وعلى هذا جمهور العلماء، وعلى هذا جمهور العلماء، وذهب إلى تحريم أكله طائفة قليلة من أهل الظاهر، وروي عن بعض المتقدمين أيضا، وروي عن بعض المتقدمين أيضا، قال والنصوص الصريحة، والنصوص الصحيحة الصريحة ترد هذا، أي ترد هذا الكلام، ترد هذا الكلام في كونه ماذا؟ في كونه وفي كونه محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لي أن أحرم ما أحل الله لي، فهذا يدل على أنها ماذا؟ على أنها حلال. طيب الظاهرية لماذا قالت بالحرمة؟ هل قال بالحرمة هكذا عبثا؟ الجواب أن الظاهرية قالوا بالحرمة، قالوا أنه يمنع من حضور الجماعة، وحضور الجماعة ماذا؟ واجب. واضح جماعة أم لا؟ وما كان سببا لترك الواجب، واضح، وما كان سببا لترك الواجب فهو ماذا؟ وهو من تعمد ترك الواجب كان آثما، ومن تعمد ترك الواجب كان آثما، ومن أكل الثوم متعمدا فقد تعمد ترك ماذا؟ الواجب فهو آثم. واضح جماعة أم لا؟ وسيأتي الكلام على مسألة الجماعة، وهل حضورها لمن أكل الثوم، هل أكل من أكل الثوم لأجل عدم حضور الجماعة ما حكم صلاة؟ سيأتي الكلام على هذا بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى وأما كراهة أكل ذلك، وأما كراهة أكل ذلك فمن العلماء من كره أكله نيئا حتى يطبخ، حتى يطبخ، منهم عمر وابن عمر والنخعي، وهو قول أحمد، وقال الثوم أشد، وقال الثوم أشد، بمعنى أن من أهل العلم من كره الثوم مطلقا، من كره أكل الثوم مطلقا إلا أن يطبخ، إلا أن ماذا؟ إلا أن يطبخ، أما أن يؤكل نيئا فلا. وممن قال بهذا عمر وابن عمر والنخعي، وهو قول أحمد، وقال أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى والثوم أشد، الثوم أشد. لماذا الثوم أشد؟ جاء عنه في رواية أنه قال: لا أحب أكل الثوم خاصة وإن طبخ. قال: لأنه لا يذهب ريحه إذا طبخ، لا يذهب ريحه إذا طبخ. قال: وإن أكله، وإن أكله من علة فلا بأس، وإن أكله من علة فلا بأس. قال: والذي أكلها يتجنب المسجد، وكل ما له ريح مثل البصل والثوم والكراث والفجل فإنما أكرهه لمكان الصلاة، فإنما أكرهه لمكان ماذا؟ الصلاة، أي لأنه السبب في ترك ماذا؟ في ترك الجماعة، لأنه سبب في ترك الجماعة. طيب، مسألة: من أكل ثوما أو بصلا أو نحوها ثم دخل المسجد وبه ريح، فما حكمه؟ واضح يا جماعة؟ من أكل ثوما ونحوه، بصلا ثوما أو بصلا أو كراثا أو ما به ريح، أو ما به ريح مكروه، فما حكمه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك، ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك، وذهب أحمد إلى تحريمه، ذهب الإمام أحمد إلى تحريمه، وهو قول ابن جرير والظاهرية، وهو قول ابن جرير والظاهرية. وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن أكل الثوم يوم الجمعة، أنه سئل عن أكل الثوم يوم الجمعة فقال: بئس ما صنع حين أكل الثوم، وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة، وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذا يدلنا على ما تقدم، هذا يدلنا على ما تقدم من أن أكل الثوم، من أن أكل الثوم، من أن من أكل ثوما دخل المسجد بأنه ماذا؟ بأنه آثم، بأنه يكون ماذا؟ يكون آثما لعموم النهي في ذلك، لعموم النهي في ذلك، فلا يقربن مصلانا، فلا يصلين معنا، إلى غير ذلك من النواهي. والأصل في النهي أنه لماذا؟ أنه للتحريم، والأصل في النهي أنه لماذا؟ أنه للتحريم، والله أعلم. مسألة أخرى: من وجد منه ريح، من وجد منه ريحة الثوم ونحوه في المسجد، فإنه يخرج منه، فإنه يخرج منه. واضح هذه المسألة يا جماعة أم لا؟ من وجد، من صلى عنده إنسان أو وجد في عند إنسان رائحة ثوم أو بصل أو كرات أو ما كان في معناها، فإنه يأمره بالخروج من المسجد، فإنه يأمره بالخروج من المسجد. قال النووي، قال النووي عند حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر أو أمر به فأخرج إلى البقيع، أمر به فأخرج إلى البقيع. قال النووي رحمه الله: هذا فيه إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجد، وإزالة المنكر باليد لمن أمكنه، وإزالة المنكر باليد لمن أنكره، لمن أمكنه. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: وإذا وجد منه ريحة في المسجد، وإذا وجد منه ريحة في المسجد، قال: فإن السلطان يتقدم إليه بالنهي، فإن السلطان يتقدم إليه بالنهي عن معاودة ذلك، فإن خالف وعاد أمر بإخراجه من البلد إلى أن تذهب منه الرائحة، إلى أن تذهب منه الرائحة. واستدل بحديث عمر، واستدل بحديث عمر. واضح هذا يا جماعة؟ فالحاصل أن من وجد منه رائحة، رائحة الثوم أو البصل، فإنه ينبه ويذكر ويوعظ ويذكر إن كان في الزجر منفعة، فإن كان في الزجر منفعة، وإن كان في الزجر مفسدة ترك ذلك وانتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى النص بالتي هي أحسن، لا سيما في هذه الأعصار المتأخرة، لا سيما في هذه الأعصار المتأخرة. ربما لو زجر الإنسان إنسانا عن أكل الثوم وغلظ معه القول، ربما تحصل من المفاسد ما الله عز وجل به عظيم. فينبغي في مثل هذا أن يكون الإنسان داع إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة، يبين له يقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كذا ويقول كذا ويقول كذا، فإن استجاب بها ونعمت، وإن لم يستجب فما عليه إلا ماذا؟ النصح والبيان. واضح يا جماعة أم لا؟ ليس له أكثر من ذلك لما يحصل أو لما يترتب على ذلك من المفاسد. طيب قال، طيب مسألة أخرى، هل عدم حضور الجماعة لمن أكل ثوما ونحوه يدل على أن الجماعة ليست بواجبة؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ هل عدم حضور الجماعة لمن أكل ثوما ونحوه يدل على أن الجماعة ليست بواجبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يصلي معنا، فلا يقربن مسجدنا، إلى غير ذلك. فهذا يدل على أن من أكل ثوما أو بصلا فإنه لا يجوز له أن يحضر الجماعة وأن يصلي مع الناس، لا يجوز له ذلك على الصحيح، وأنه يحرم عليه ذلك كما نص على ذلك أحمد ومن قال بقوله رحم الله الجميع. بقي هل هذا الأمر أو النهي من النبي صلى الله عليه وسلم بعدم حضور الجماعة يدل على أن الجماعة ليست بواجبة؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ قال بهذا طائفة من العلماء منهم ابن عبد البر وابن دقيق ومال إليه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وطائفة آخرين من العلماء، وذهب إليه ابن دقيق العيد وطائفة أخرى من أهل العلم. ووجه ذلك أي وجه هذه المسألة، قالوا أكل هذه الأمور مباحا. واضح جماعة أم لا؟ قال: فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين أو حراما، فتكون صلاة الجماعة فرضا. واضح جماعة أم لا؟ الآن يقول: إما أن يكون الثوم مباحا وصلاة الجماعة ليست بواجبة، وإما أن يكون الثوم محرما وتكون صلاة الجماعة ماذا؟ واجبة. واضح يا جماعة أم لا؟ إما أن يكون الثوم مباحا والتخلف عن صلاة الجماعة أيضا ليس بواجب، ليس بآثم. واضح يا جماعة؟ وإما أن يكون أكل الثوم محرم وصلاة الجماعة ماذا؟ واجب. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن ما لا يتبع الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. إذا كان صلاة الجماعة واجب ولا تتم الجماعة إلا بترك أكل الثوم والبصل، فما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا يدل على وجوب ترك أكل الثوم والبصل، فمن أكل ثوما أو بصلا فقد تعدى في ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ ومن تعدى في ذلك كان آثما، فهو إذن يدل على التحريم. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أنهم قالوا إما أن يكون الثوم أكل الثوم مباحا فتكون صلاة الفريضة ليست بواجبة. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن إذا كانت ليست بواجبة جاز له أن يأكل الثوم ويتخلف عن ماذا؟ عن الصلاة. واضح يا جماعة؟ وإما أن تكون صلاة الفريضة واجبة فأكل الثوم محرم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. واضح يا جماعة أم لا؟ وتقرير هذا قالوا وجمهور الأمة على إباحة أكلها على إباحة أكل ماذا؟ الثوم. وقد دل على ذلك السنة. واضح جماعة أم لا؟ دلت السنة على أنها مباحة. قالوا: فيلزم أن لا تكون صلاة الجماعة فرض عين. واضح هذا جماعة أم لا؟ الجمهور يقول بأنها مباحة وقد دلت السنة على أنها مباحة، فيدل على أن صلاة الجماعة ماذا؟ ليست بواجبة. إذا لو كانت واجبة لوجب عدم أكل ماذا؟ الثوم وما كان في معناه. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: وتقرير هذا الدليل أن يقال: أكل هذه الأشياء أي أكل هذه الأمور جائز. أكل هذه الأمور ماذا؟ جائز بالنص وماذا؟ وهو قول أكثر أهل العلم. قال: ومن لوازمه ترك الجماعة. واضح يا جماعة؟ قال وترك الجماعة في حق آكلها جائز ولازم الجائز جائز وذلك ينافي الوجوب. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا تقرير دليل من هذا تقرير دليل من قال بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة، ليست بواجبة بل هي مستحبة. طيب، وفي هذا الاستدلال نظر، وفي هذا الاستدلال نظر، إذ أن من أكلها في يوم الجمعة، إذ أن من أكلها في يوم الجمعة لا يعني أنه تصير جمعة ليست بواجبة في حقه. واضح يا جماعة أم لا؟ لا تصير الجمعة في حقه ليست بواجبة، لا سيما لمن أكلها، لمن أكلها لعذر، لا سيما لمن أكلها لماذا؟ لعذر. فإن الجمعة لا تسقط، فإن الجمعة لا يقال في هذا الأمر أن الجمعة إذن حضور الجمعة مستحب وليس بواجب. واضح يا جماعة أم لا؟ وأيضا قال الخطابي رحمه الله تعالى ردا على هذا، قال توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة، قال وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة، إذ حرم فضل الجماعة. واضح جماعة أم لا؟ فهذه عقوبة، فهذه عقوبة من فعل هذا أنه يحرم الجماعة. واضح جماعة أم لا؟ أنه حرم الجماعة، ولهذا نظائر، ولهذا نظائر من الأدلة. والحاصل والله أعلم أنه قد يتوجه في مثل هذا جواب آخر، فيقال أن من تركها، أن من أكل الثوم لأجل ترك الجماعة، لأجل ترك الجماعة فإنه يكون آثما، فإنه يكون ماذا؟ يكون آثما لقول النبي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وصلاة الجماعة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ إلا واجب، فهو واجب. واضح جماعة أم لا؟ ومن أكلها ليس لهذا القصد، وإنما أكلها لمعنى آخر، وإنما أكلها لمعنى آخر، أو لأنه اشتهاها، أو لأنه كذلك أكلها لحاجة، فلا شيء عليه، ويكون هذا مما أذن به الشرع، مما أذن الشرع بأن من فعل هذا الفعل أنه لا يحضر الصلاة، وهذا من باب دفع أو درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذا يدخل في قاعدة درء المفاسد أولى من جلب ماذا؟ من جلب المصالح. المفسدة ما هي يا جماعة؟ التأذي. المفسدة ما هي؟ التأذي. والمصلحة ما هي؟ حضوره لجماعة. ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ودرء المفاسد لا يدل على أن تلك المصالح ليست بواجبة. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا خلاصة ما يقال في هذا، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.